بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا تكونوا علما لمنافاته الجنسية إلا إذا تضمن نوع وصية كحاتم. يقول أن الاستعارة لا يمكن أن تقع علما. طبعا كما مر علينا فيما سبق أن الاستعارة هي استعمال الشيء في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين الشيئين. هل يمكن أن نستخدم العلم في غير ما وضع له للمشابهة بين ما يستعمل فيه الآن وبين ما وضع العلم له؟ يقول: لا، ما يمكن. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الاستعارة لابد أن تكون فيها معنى الجنسية، يعني نحن ندعي أن الأسد له فردان، فرد متعارف وفرد غير متعارف، وأن هذا الفرد غير المتعارف وهو الرجل الشجاع داخل في جنس الأسد، فجنس الأسد أو فالأسد يشمل أفراد، يشمل الفرد المتعارف وهو السبع والفرد غير المتعارف وهو الرجل الشجاع. فلا بد أن يكون الشيء المستعار لابد أن يكون فيه معنى الجنسية بحيث تنضم تحته أفراد حتى يشمل الأفراد المتعارفة والأفراد غير المتعارفة. وأما بالنسبة إلى العلم فالعلم هو واحد ولا ينطبق تحته أو ولا يندرج تحته إلا واحد، لأنه العلم هو ما دل على معين، فلذلك ما يمكن أن يكون يستخدم في الاستعارة. نعم، إذا كان العلم خرج عن كونه علما وصار يدل على صفة معينة باعتبار أن صاحب هذا العلم فيما سبق كان متصف بصفة، فما في معنى، يصح. يعني مثلا الآن نقول: جاء حاتم، ونحن نقصد بحاتم رجل، لا نقصد حاتم الكريم الذي عاش في الجاهلية. فهنا بما أن العلم وهو حاتم تضمن وصية معينة وهي الكرم، فما في مانع أن نقول أن نستخدم حاتم استعارة، لأن الآن هنا صار فيه معنى الجنسية، لأن حاتم له فردان، فرد متعارف ومعروف وهو الذي عاش في الجاهلية، وفرد غير متعارف وهو نفس الشخص الذي الآن نقول أطلقنا عليه كلمة حاتم. يقول: ولا تكون، أي الاستعارة لا تكون علما لما سبق. لماذا؟ قال: للذي سبق بيانه من أنها، من أن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به. ندخل المشبه وهو الرجل الشجاع في جنس المشبه به، في جنس الأسد، بجعل أفراد المشبه به وهو الأسد قسمين: متعارفا وهو السبع، وغير متعارف وهو الرجل الشجاع. فإذا بالنسبة إلى المشبه به يشمل أكثر من فرد، يشمل فرد متعارف وفرد غير متعارف. فالآن لما نأتي بهذا العلم باعتبار أنه نطلقه على هذا الشخص لعلاقة المشابهة بين هذا الشخص وبين صاحب العلم، فهنا ما يمكن ذلك، لأن العلم إنما يدل على فرد واحد، ولا يمكن ذلك في العلم لمنافاته الجنسية، لأن الجنسية تقتضي إيش؟ تقتضي تعدد الأفراد. نقول هذه الكلمة جنس، يعني أفرادها ومصادقها متكثرة، بينما العلم ينافي الجنسية، فإن ليس له أفراد متكثرة بل فرد واحد، لأن العلم يقتضي التشخص، يعني يدل على شخص بعينه، ومنع الاشتراك ويقتضي منع الاشتراك في صاحب العلم. فلما نقول زيد هذا معناه، هذا يدل على إيش؟ على فرد واحد. والجنسية تقتضي العموم، الجنسية التي لا بد من اتصاف الكلمة بها التي نريد أن نستعيرها لشيء آخر، لا بد أن تكون لها أفراد متكثرة، فتقتضي العموم وتناول الأفراد، يعني تعم هذا وتعم غيره وتتناول عدة أفراد. فلا يمكن أن نجعل العلم مستعارا، نقول مثلا جاء زيد ونحن نقصد شخص آخر لعلاقة المشابهة بينه وبين زيد، إلا إذا تضمن العلم نوع وصية مثل حاتم، ففيه وصية وهو الكرم بواسطة، يعني لماذا تضمن العلم وصية؟ قال بواسطة اشتهاره، اشتهار العلم أو صاحب العلم بوصف من الأوصاف كاشتهار حاتم بالكرم. عليكم السلام ورحمة الله. كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود، ومادر، مادر اسم شخص المتضمن ايش؟ الاتصاف بالبخل، ابخل من مادر يقولون. وسحبان، سحبان وائل المتصف بالفصاحة، يقال مثلا هذا أبلغ من سحبان، ويقال أنه سحبان يتكلم بالساعات، وهو يعني في كلامه ينحدر كالسيل الجارف، ولا يتلكى ولا يتكأكى ولا يردد الكلام ولا يتوقف. وباقل اسم واحد هذا أيضا معروف بالفهاهة، الفهاهة عكس البلاغة والفصاحة، يعني لا يحسن أن يعبر عن مراداته البتة، لذلك ضرب به المثل في الفهاهة. فنقول جاء باقل، نقصد واحد متصف بهذه، أو جاء سحبان يعني واحد متصف بالفصاحة، أو جاء مادر واحد متصف بالبخل، وهكذا. فحينئذ يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود، فممكن نطلق حاتم على شخص لعلاقة التشابه بين هذا الشخص وبين حاتم في الجود، ويتأول في حاتم. يعني الآن بالنسبة إلى العلم، لما نقول جاء حاتم، هنا المستعار ما هو؟ العلم. يقول هذا في الواقع نحن نؤوله، لا نريد من حاتم نفس ذات الشخص، بل فيجعل كأنه، يجعل كأن حاتم جنس، يعني تحته أفراد، فهو موضوع للجواد، والجواد يشمل الرجل المعهود المعروف الذي عاش في الجاهلية، والرجل غير المعهود وهو هذا الذي الآن أطلقنا عليه حاتم. كأنه، كأن كلمة حاتم كأنه موضوع للجواد، سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره، كما مر في الأسد، كلمة الأسد موضوع لهذا الحيوان الشديد الجرأة والقوة، سواء كان المراد به أو كان هذا هو السبع أو الرجل الشجاع. فبهذا التأويل إذا أولنا حاتم بالجواد، يتناول كلمة حاتم الفرد المتعارف المعهود وهو نفس الرجل الجاهلي، والفرد الغير المتعارف وهو هذا الشخص الذي أطلقنا عليه حاتم. ويكون إطلاقه على المعهود لما نقول جاء حاتم ونريد ذلك الرجل الجاهلي، أعني حاتما الطائي، إطلاق حقيقي. لأنه إطلاق الشيء على ما وضع له، وإطلاق حاتم على غيره، على غير حاتم الطائي ممن يتصف بالجود، يكون استعارة، لأنه إطلاق الشيء على غير ما وضع له فهو مجاز، والعلاقة هي المشابهة فهو استعارة. نحو رأيت اليوم حاتما، وأنت تريد رجل شجاع، رجل كريم. يقول وقرينتها، قرينة الاستعارة. مر علينا فيما سبق أن الاستعارة مجاز، والمجاز لا بد أن يشتمل على قرينة تصرف المعنى إلى المعنى المجازي، عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فلما تقول رأيت رجلا، رأيت أسدا، أنت تقصد ماذا؟ رجل شجاع. لما تقول رأيت أسدا تقصد شخص شجاع. يقرأ كتابا، هذه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهذه القرينة إما أن تكون أمر واحد، شيء واحد مثل هذه، يقرأ كتابا، قرينة واحدة دلت على الاستعارة، أو يكون لا أكثر من واحد متعدد. يعني عندنا اثنين قرينتين، مثلا لما تقول رأيت أسدا جالسا على كرسي يقرأ كتابا، فكم قرينة تدل على أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع؟ قرينتين. جالسا على كرسي، ما يمكن أن يكون أسد حقيقي جالس على كرسي ويقرأ كتاب كذلك. وقد يكون لا، القرينة شيء واحد لكن متألف من عدة أشياء، عدة أشياء تكون قرينة واحدة. يقول وقرينتها يعني أن الاستعارة لكونها مجازا لا بد لها من قرينة، كل مجاز في قرينة مانع عن إرادة المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له. وقرينتها قرينة الاستعارة إما أمر واحد كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فيرمي قرينة واحدة، أو أكثر من قرينة، أي الأكثر من واحد أمران أو أمور، يكون كل واحد منها قرينة، بحيث لو جئنا بواحد فقط لكفى. كقوله فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. فإن تعافوا يعني فإن تكرهوا العدل والإيمان، إذا كرهتم العدل والإيمان، هذا طبعا فيه قرينة على أنه ماذا؟ من يكره العدل والإيمان يحارب ويرجع إلى الإيمان ويرجع إلى العدل. فإن في أيماننا، في أيدينا نيرانا، نيران يعني سيوف، مو بنادق الآن، بنادق بس في السابق لا، سيوف أي سيوفا تلمع مصقولة شديدة القطع كشعل النيران لشدة لمعانها ولشدة فتكها. فتعلق قوله تعافوا، ماذا قال؟ تعافوا العدل، تعافوا الإيمان، تعلق بكل واحد من العدل والإيمان. هذا التعلق قرينة على أن المراد بالنيران السيوف. هو لو قال فإن تعافوا العدل فإن في أيماننا نيران، كافي، نفهم أن المراد بقوله تعافوا العدل، نفهم أن المراد بالنيران السيوف. ولو قال فإن تعافوا الإيمان أيضا، هذا قرينة يدل على أن المراد بالنيران التي في الأيمان السيوف أيضا لدلالته، فنفهم أن المراد بالنيران السيوف. لدلالته، لدلالة تعافو إن تعافو العدل وإن تعافو الإيمان على أن جواب هذا الشر، لأنه إن تكره الإيمان، إن تكره العدل يفهم ماذا؟ إن جواب إن تحاربون، تعاقبون، أو تلجؤون إلى الطاعة بالسيف، هذا يفهم. فالجواب مفهوم من أحد هذين الشيئين. فكل واحد منهما في قوله تعافو العدل هذا واحد، وتعافو الإيمان، كل واحد من هذين قرينة لوحدها كافية في الدلالة على أن المراد بالنيران هو السيوف. فكل منهما قرين على هذه الاستعارة، استعارة النيران للسيوف. أو معان ملتئمة. قلنا القرينة على الاستعارة إما أن تكون أمر واحد أو أكثر أو معان ملتئمة. معان ملتئمة يعني هي قرينة واحدة لكن مكونة من عدة أشياء، والجميع قرينة واحدة. قال معان ملتئمة، ملتئمة يعني مربوط بعضها ببعض، تلائمت وائتلفت واجتمعت، فارتبط بعضها ببعض، يكون الجميع، جميع هذه المعاني قرينة، لا كل واحد بنفسه لوحده قرينة، لا الجميع قرينة. وبهذا ظهر فساد قول من زعم أن قوله أو أكثر، لأنه ماذا قال؟ قال إما أمر واحد أو أكثر، بعضهم فهم من قوله أو أكثر يعني معاني مختلفة، فيقول هذا بعد تكرار، لأنه إما أمر واحد هذا معلوم، أو أكثر يشمل اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر، يشمل المعاني أيضا لأن المعاني أكثر من واحد فهي زائدة. فهذا هو داخل في قوله أو أكثر، بل هو عينه، أو داخل فيه، لأن أو أكثر يشمل الاثنين والجمع، معاني يشمل الجمع، هو جمع. من زعم أن قوله أو أكثر شامل لقوله أو معاني، فإذا كان هذا هو ذاك يشمله فلا يصح، فلا يصح جعله مقابلا له. الأقسام لابد هذا يقابل ذاك ويختلف عنه حتى يكون هذا قسيم إلى ذاك، أما إذا كان هو مندرج تحته فما يمكن جعله قسيم، بل يجعل قسم. تفرجين شلون؟ يعني الآن لما نقول ألف، عندنا ألف وعندنا داء، لابد يكون داء مغاير إلى ألف. نعم، فيكون عندنا مثلا شيء نقسمه إلى ألف وإلى داء، فألف قسم لذلك الشيء وباء قسم لذلك الشيء. مثل الآن الكلمة، الكلمة هذا مقسم، شيء نقسمه إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، فلا بد أن تكون الأقسام متغايرة. نعم، بينهما تغاير وتباين. أما إذا كان مثلا الآن نقسم الكلمة إلى اسم وإلى علم وإلى فعل وإلى حرف، نقول هذا التقسيم ليس بصحيح، لأن العلم داخل في الاسم، الاسم تارة يكون علم وتارة يكون غير علم، فهو قسم من الاسم، العلم قسم من الاسم، لا أنه قسيم له، للقسيم يعني الذي كل منهما قسم إلى شيء آخر. يقول هذا فاسد، فإذا كان قوله أو أكثر يشمل المعاني فلا يصح جعله مقابلا له وقسيما. نقول لا، هذا ليس بصحيح، الذي فهمه هذا القائل خطأ، بل المراد أنه مجموعة أشياء ملتئمة كلها قرينة واحدة، كقوله وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. يقول هذا الممدوح صاعقة تنزل من سيفه أو يصب من سيفه، من نصله يعني من سيفه، يصب صاعقة على رؤوس أقرانه، مو على رؤوس الضعفاء، على رؤوس الأقوياء الذين هم في يعني أعداء له وفي مستواه وفي قوته، أنداد له. نعم، تنكفي يعني تصب الصاعقة على أرؤس الأقران خمس السحائب. خمس يعني الأصابع الخمسة، كل واحد من الأصابع الخمسة سحابة، يعني يصف الإنسان يقول هذا يده كالسحاب، لأنه السحاب معروف بالجود، يجود بالأمطار، صحيح؟ ويجود بالأمطار على من يستحق ومن لا يستحق، وعلى أي مكان، وأيضا يكون مثلا مطر كثير، فلذلك يضرب مثلا، يقال هذا كالسحاب مثلا، يده كالسحاب. فهنا لما قال خمس سحائب، كلمة سحائب هذه الاستعارة هنا، يعني خمس أنامل، فأطلق على كل أنملة من أنامله سحابة، كقوله وصاعقة من نصله، أي من نصل سيف الممدوح، تنكفي بها من انكفأ أي انقلب. مثلا أقول كفأت الإناء، يعني قلبته بحيث أنه ما فيه قد يعني وقع، انكفأ يعني قد سقط ما فيه. تنكفي بها، البال التعبية، ما نقول تنكفيها يعني تصبها، مثل ما نقول مررت به، تنكفي تتعدى إلى الهاء يعني تصبها بهذا المعنى. والمعنى رب نار، الصاعقة هي النار التي تنزل من السماء، نار من نصله يعني من حد سيفه، يقلبها، لأن تنكفي أصابعه الخمسة بها على أرؤس الأقران، يقلبها، يقلب هذه الصاعقة على أرؤس الأقران. ما هو الذي يقلبها على أرؤس الأقران؟ خمس سحائب أي أنامله الخمس التي هي في الجود وفي عموم العطاء. أولا مثل كما أن السحاب يجود بمائه، أيضا أنامله تجود بما فيها من الخير، وكما أن السحاب عطاؤها عام، لأنه قد يكون إنسان يعطي عشيرته، يعطي أبناءه، يعطي أرحامه فقط، أما غيرهم لا يعطيهم، هذا لا يكون كريما مثل الشخص الذي يعطي القريب والبعيد، من يستحق ومن لا يستحق. فالسحاب كذلك تعطي من يستحق ومن لا يستحق، فعطاياها عامة كالسحائب، أي يصبها، يصب الصاعقة على أكفائه، رؤوس الأقران، الأقران القرن هو الكف، على أكفائه في الحرب، وهم الشجعان، فيهلكهم، فيهلك الأقران بها بالصواعق. هنا الآن كيف فهمنا أن السحائب المراد بها الأنامل؟ لأن عدة أشياء اجتمعت دلت كلها على أن المراد بالسحائب الأنامل. ولما استعار السحائب لأنامل الممدوح، ذكر أن هناك صاعقة، في صاعقة أولا، وبين أنها من نصل سيفه. تنكفي قال من نصله. زين، فهنا أولا من نصل السيف، ثم قال على أرؤس الأقران، على رؤوس. الآن الإنسان يضرب رؤوس أعدائه بماذا؟ بالسيف الذي في يده، مو صحيح؟ تستخدم اليد. فلما قال أرؤس، أولا نصل السيف، ثانيا على أرؤس الأقران، ثم قال خمس، وهذا يبين أيضا اليد التي فيها خمس أصابع، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. يقول أقسامه، ما هي أقسام الاستعارة؟ طبعا الاستعارة لها عدة أقسام، فتارة نقسمها باعتبار الطرفين المستعار والمستعار له، وتارة نقسمها باعتبار الجامع، وتارة نقسمها باعتبار المستعار والمستعار له والجامع، يعني باعتبار هذه الأشياء ثلاثة، وتارة نقسمها باعتبار لفظ الاستعارة أيضا. ترجي نأتي إلى هذه، طبعا أيضا هناك تقسيم باعتبار الطرفين والجامع واللفظ، على كل حال هذه سنأتي إليها واحدة واحدة. أما التقسيم الأول وهو باعتبار الطرفين، قال وهي أي الاستعارة باعتبار الطرفين وهما المستعار منه والمستعار له. ما هو المستعار منه؟ لما أقول جاء أسد أو رأيت أسدا يقرأ كتابا، المستعار منه الأسد، والمستعار له الرجل الشجاع، قسمان. هي تنقسم إلى قسمين لأن اجتماعهما، يعني الآن بالنسبة إلى المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هل يمكن أن يجتمع؟ في بعض الأحيان يمكن وبعض الأحيان ما يمكن. الآن لما تقول مثلا رأيت أسدا يقرأ كتابا، المستعار ما هو؟ السبع الأسد، والمستعار هذا المستعار منه، المستعار له الرجل الشجاع. هل يمكن شيء يكون سبع ويكون رجل شجاع في نفس الوقت؟ ما يمكن. بعض الأحيان شيء يمكن اجتماع المستعار منه والمستعار له، إذن قسمين، لأن اجتماعهما أي اجتماع الطرفين المستعار منه والمستعار له في شيء إما ممكن أو غير ممكن. الممكن نحو أحييناه في قوله أومن كان ميتا فأحييناه، هنا من كان ميتا فأحييناه يعني من كان ضالا، ضال والضال ميت، أحييناه يعني هدينا. هنا استعار إذن، قال أحيينا، كلمة أحيينا، أحيينا يعني هدينا. هل يمكن اجتماع الهداية والإحياء؟ واحد حي ومهتدي، ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. استعار الإحياء من معناه الحقيقي، معنى الإحياء هو إفاضة الحياة فيه، وهو جعل الشيء حيا. استعار هذه، هذا مستعار منه للهداية، استعارها للهداية، فهو الهداية مستعار له. التي ما هي الهداية؟ التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء الذي هو المستعار، إيش؟ المستعار منه، والهداية التي هي المستعار له، مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. فممكن شيء يكون حي وممكن وهو في نفس الوقت مهتدي. هنا قلنا الإحياء وهذا أولى من قول المصنف في كتاب الإيضاح: إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء واحد. قال أولى من قول المصنف، لأن المستعار منه هو مو الحياة، الإحياء، أحيينا، إحياء، أحيا المصدر ما هو؟ إحياء مو حياة، لأن الحياة مثلا حي حياة، لكن أحيا إحياء. وإنما قال نحو أحيينا، عندنا استعارتين: أو من كان ميتا، الميت استعار الميت لإيش؟ للضلال، للضال. فهنا أيضا هذه استعارة، لكن لماذا لم يذكرها وذكر فقط أحيينا؟ لأن الثاني هذا ميت لا يمكن اجتماعهما، لأن الموت والضلال، هل يمكن شخص ميت وفي نفس الوقت هو ضال؟ ما يمكن. قال: وإنما قال نحو أحيينا فقط، معنا في استعارة ثانية، لأن الطرفين في الاستعارة الثانية، في استعارة الميت للضال، الطرفين مما لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، إذ الميت لا يوصف بالضلال. قال: ولتسمى، هذه الآن الاستعارة التي طرفاها يمكن اجتماعهما، لا بأس أن نسمي هذه الاستعارة وفاقية، لما بين الطرفين من الاتفاق بين المستعار منه والمستعار له، الاتفاق يعني إمكان الاجتماع، ما في تنافر بينهما. قال: إما ممكن الاجتماع وإما ممتنع، عطف على إما ممكن، يمتنع اجتماعهما كاستعارة اسم المعدوم للموجود. نقول: هذا معدوم، هو هذا موجود، هذا موجود، لكن احنا استعرنا له كلمة ايه؟ معدوم. لماذا؟ لعدم غنائه، لعدم فائدة فيه. فصار كما ان المعدوم لا فائدة فيه، كذلك الشيء الموجود الذي لا ينفع ايضا لا فائدة فيه، فهو كالمعدوم. فاستعرنا ايش؟ قلنا هذا معدوم، جئنا بكلمة باسم المعدوم اطلقنا على الموجود لعدم غنائه، يعني لعدم غناء الموجود. غناء مو غناء، غناء هو بالفتح، يعني النفع، لعدم نفعه، اي لانتفاء النفع في ذلك الموجود. كما في المعدوم، المعدوم في نفع، ما في نفع، هذا الموجود بعد ما في نفع، فصار مشابه له. فإذا استعرنا الموجود المعدوم للموجود، هو موجود، استعرنا له كلمة معدوم، أطلقنا عليه معدوم. ولا شك أن اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد، هو موجود وهو معدوم في نفس الوقت، ما يمكن. وكذلك استعارة اسم الموجود لمن عدم وفقد، هذا بالعكس، في إنسان معدوم مات لكن نقول هو موجود. لماذا موجود؟ لأنه آثاره الجميلة موجودة التي تحيي ذكره. وكذلك استعارة اسم الموجود، نأتي بهذا الاسم وهو الموجود ونطلقها لمن عدم، على من عدم وفقد، لكن هذا الذي عدم وفقد بقيت آثاره الجميلة التي تحيي الذكرى وتديم في الناس اسمه، وقد يكون نفعه باقي. يعني الآن عالم ألف كتاب ومات، هذا الكتاب ينتفع به الناس، ولذلك الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء بآثارهم مو أحياء هو بشخصه. إذا واحد من أهل العلم ما ترك أثرا مهم، مو أي أثر، قد إنسان يألف مؤلفات ما شاء الله ويموت وتموت معه، لأن مؤلفات ما لها قيمة. وقد يكون إنسان يألف كتاب واحد ويموت ويبقى ذكره لهذا الكتاب النفيس ينتفع به الناس. فلذلك نقول مثلا فلان الشيخ الطوسي رحمه الله، العلامة الحلي، المحقق الحلي، مجموعة من العلماء الأجلاء، هؤلاء نطلق عليهم، نستعير لهم اسم، أنه نقول هو موجود، موجود طبعا مع أنه معدوم، ولا يمكن اجتماع المستعار له وهو الموجود، والمستعار منه وهو المستعار له وهو المعدوم، والمستعار منه وهو الموجود، لا يمكن اجتماعهما. والتسمى الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها نسميها ايش؟ عنادية، لتعاند الطرفين وامتناع اجتماعهما. يقول ومنها، من العنادية هذا القسم الثاني، التهكمية والتمليحية، وهما ما استعمل في ضده، وهذا مر علينا فيما سبق. الآن لما نقول مثلا جاء حاتم، ونحن نريد رجل بخيل، فالبخيل مع الكريم لا يمكن أن يجتمعا، أي الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي، إما في الضد أو في النقيض. مثلا بالنسبة إلى الأسود نطلقه على اللا أسود، هذا النقيض، أو الأسود نطلقه على الأبيض، هذا ضد. لما مر فيما سبق من هذا الجزء في صفحة 31، يعني لما مر، لماذا هي تهكمية؟ أي لتنزيل التضاد أو التناقض، منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم. يعني إذا أردنا مجرد أن نأتي بشيء لطيف ظريف فهذا تمليح، وإذا أردنا أن نستهزئ بهذا الشخص فهذا تهكم، على ما سبق تحقيقه في باب التشبيه، قلنا في صفحة 31، نحو فبشرهم بعذاب أليم. هنا بشرهم، البشارة تطلق على ما فيه خير، هنا ماذا قال؟ بشرهم يعني أنذرهم وهددهم، يعني اذكر خبرا سيئا لهم. فبدل ما أن يأتي بالكلمة التي هي ذكر الخبر السيء، يعني توعدهم تهددهم، قال بشرهم أي أنذرهم. استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به، في الذي يخبر بهذا الخبر يظهر منه السرور مثلا، أو في المخبر، هذا نشكلها في المخبر أو المخبر، المخبر يعني هذا المخبر لما أنت تخبره يظهر سرورا بما تخبره، بالذي يظهر ذلك الشيء، ذلك الخبر يظهر سرورا في المخبر بهذا الخبر. استعارة البشارة للإنذار الذي هو ضده، لأن إذا تنذر شخص قلت سيحدث لك ذلك، هذا يجعله يظهر إيش؟ الحزن. بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء بهؤلاء، وكقوله رأيت أسدا، وأنت تريد رأيت جبانا، على سبيل التمليح والظرافة، ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار. أنت تبشره وتنذره ما يمكن، فهي عنادية من جهة واحدة بخبر واحد بعذاب أليم، هو بشارة وهو إنذار ما يمكن، وكذا الشجاعة والجبن في شخص واحد ما يمكن اجتماعهما. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.